شيخ معروف بالتقوى بحسن الأخلاق دواء يهدينا للدين الأسمى دين الإسلام المعطى انظر لحياة العلماء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة حياة عالم. وحياة عالم الحقيقة سلسلة أنا أحببتها كثيرا والحمد لله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المسلمين جميعا. إحنا جماعة بنتناول حياة العالم ليس على سبيل القص والحكاية، وإنما على سبيل التكريم أولا، لأن هؤلاء العلماء هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني هم أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. دي حاجة. الحاجة الثانية إن إحنا بنتناول حياة العالم بالإضافة إلى تكريمه، فإننا أيضا لابد ويجب علينا جميعا أن نتعلم منه وأن نعلم أبناءنا من مواقفه. ومعنا الحلقة الثانية من حياة سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية الأسبق، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في بعض المناقب تحدثت عنها في الحلقة السابقة، والنهاردة إن شاء الله ربنا يعني كده وأقدم بعض المناقب الأخرى، لأنه طبعا وقت البرنامج قصير، فأنا بسرعة لابد أن أتحدث عن حياة هؤلاء العلماء الذين أحبهم والذين أجلهم. أنا الحقيقة لا أخفيكم سرا وأنتم تعلمون عني هذا في برنامج أعلام الأمة، أنا بحب طبقتين حبا جما أكثر من حبي لنفسي. أنا بحب قراء القرآن الكريم جدا، وأحب التقرب منهم والله، وأجعل التقرب منهم قربة لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يتقبل. وأحب العلماء جدا وأتقرب منهم وأحب التقرب منهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله قربة له. فأنا بحب الطبقتين دول، مش عارف ليه، هو زرع الله سبحانه وتعالى حب هؤلاء الناس في قلبي، وأسأل الله أن يحشرني معهم جميعا. أنا أول حاجة هكلم حضراتكم عنها، عن سماحة الشيخ رحمه الله، عن تلقيه للعلم. شوف المثابرة وشوف الجد والاجتهاد، وهو يعني فاقد البصر، وفاقد البصر هذا لا حول له ولا قوة، ومع ذلك فإنه كان مثابرا وكان جادا ومجتهدا وصبورا في تلقي العلم رحمه الله. فتلقى العلم، طبعا هو نشأ في بيت علم، يعني والده كان قاضيا شرعيا، الشيخ إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ كان قاضيا شرعيا، فتلقى العلم على يديه، وتلقى العلم أيضا على يد عمه محمد آل الشيخ، وتلقى العلم أيضا على يد عمه عبد الرحمن، وتلقى العلم على يد عمه عبد الله، وتلقى العلم على يد كثير من العلماء، تلقى عنهم العلم. وإيه بقى يعني الحاجة اللي تدعوك للفخر؟ أنه كان يتلقى العلم عن أسرته، يعني عمه عن والده. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الأسر الجميلة العظيمة ديت اللي كلها علم وكلها قرآن وكلها أدب وكلها تقوى؟ تعالوا الأول كده قبل ما نتحدث عن شيء يسير جدا من علمه رحمه الله، نشوف هذا المقطع مع بعض.
انظر لحياة العلماء.
من أغير عباد الله في زمانه، على حرمات الإسلام وعلى تجنيب المسلمين الوقوع في براثن الشرك أو البدع أو الخرافات أو مخالفات ما ينص عليه الكتاب والسنة.
اقترح على الملك أن يقوي أجانب الهيئة، وكان بعضهم حاضرين، فصرح الملك سعود وقال نحن نقدرهم ونعرف فضلهم علينا وعلى الأمة. حتى قال أني قد أذنت لهم وأرخصت لهم في كل ما يقدرونه أو في كل ما يفعلونه وينكرونه، حتى صرح بقوله عصاكم سيف، يعني أنكم لكم أن تغيروا بما تقدرون عليه.
كما كان الشيخ رحمه الله ذا مكانة ومحل تقدير عند أولياء الأمور في البلد، ابتداء بالملك عبد العزيز، ثم الملك سعود، ثم الملك فيصل رحمهم الله جميعا.
الصلة بالملك عبد العزيز كانت قوية، لأنه طبعا كلهم يحترمونه، وأنا أعرف كبار 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 آل سعود كانوا إذا سلموا عليه هم يقبضون رأسه وهو يقبض رؤوسه.
علاقة بالملك فيصل طيبة، والملك فيصل كذلك رجل. الملك فيصل تقدير الخاص والعام، أنا عرفت الملك فيصل أروح معه لما يوم أنه ولي العهد، وعقب ما صار ملك الرجل ما تغير بشيء أبدا. لا مجالسة الملك فيصل، وإذا جاء يقبله ويقابله ويقبل رأسه. مرة يلقى الله هذا الشيخ قابله عند الباب رحمه الله، وهو بالباب الخارجي باب المجلس، يقابله ويقبل رأسه ويمسك يديه لين يجلسه.
كانوا يثقون ثقة كبيرة في سماحة الشيخ محمد رحمه الله، ولذلك كان حريصا على المصلحة العليا للدولة وللمجتمع.
انظر لحياة العلماء.
طبعا حضراتكم تعرفون دائما أن القبول من الله سبحانه وتعالى، فنحن نقول وعلى الله القبول، مش كده برضو ولا إيه؟ وهناك ناس يعني يمكن أن يكون لديه علم غزير ولكنه ليس مقبولا هذا القبول من الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إني أحب فلانا فأحبوه فيحبونه، ثم يضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض. فاللهم يا رب نسألك القبول، القبول في الأرض والقبول في الملأ الأعلى. ولذلك هذا الرجل رحمه الله كان قد وضع الله له القبول، ونسأل الله أن يجعل له القبول في الملأ الأعلى، لأنه كان جادا وكان مسابرا وكان مخلصا وكان عالما وكان تقيا وكان زاهدا، على الرغم من المناصب إلا أن هذه المناصب جميعا قد وضعها خلف ظهره، ووضع الله سبحانه وتعالى أمامه، وكان يدعو الله دائما بالتوفيق وأن يهبه الله سبحانه وتعالى التواضع. وكان متواضعا لكل الناس، متواضعا مع تلاميذه، كان متواضعا مع الفقراء ومتواضعا مع الأغنياء. ولا يكفي أننا بقول لحضرتك وأكررها أنه كان لا يحب أن يقول له أحد يا شيخ. يا شيخ، أمال مين الشيخ؟ يعني إذا لم يكن سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد الله آل الشيخ، إذا لم يكن شيخا فمن الشيخ؟ مع ذلك لا يحب هذا. الله سبحانه وتعالى وضع في قلبه التواضع، وضع في قلبه السماحة والزهد. ومن الأمور الجميلة التي أتذكرها والتي قرأتها عنه رحمه الله، إن هو كده وهو بيتذكر أساتذته، تذكر عمه عبد الله وتذكر أستاذه عبد الرحمن، كان بيقول إيه؟ بيقول وأنا صغير وأحفظ القرآن أمام أساتذتي وخاصة عمي والشيخ عبد الرحمن، فلما أدخل ألاقي إنه الشيخ يقدمني على نفسي. سبحان الله، قبول من الله سبحانه وتعالى، هو تلميذ والشيخ والأستاذ يقدمه على نفسه، هذا قبول من الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء، ده شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فبيقول إنهم كانوا يقدمونني على أنفسهم، بل إن عمه كان يجلسه مكانه ثم يلقي الدرس. وأيضا يصف شيخه عبد الرحمن بالنباهة والفصاحة والذكاء، بيقول إن هو كان بيسمع لنا وهو يكتب، قاعد مشغول مثلا بكتابة كتاب مثلا أو مؤلف ويسمع. خلي بالك معايا بقى من الفطنة والذكاء، قاعد يسمعنا وإحنا بنسمع المتون والقرآن الكريم ويصحح لنا وهو يكتب ويراجعنا وهو يكتب ويقول لنا الآية وهو يكتب. فما بال يعني هؤلاء الناس قد وهبهم الله سبحانه وتعالى العلم والتقوى. تعال نشوف المادة دي مع بعض ونكمل.
انظر لحياة العلماء.
كان له تعامل فريد مع الحكام ومع المسؤولين، وهذا يجده من التصق بفتاويه رحمه الله تعالى. فهو يرى ويقرر الولاية الشرعية ويرى الطاعة لولاة الأمور ويجلهم ويقدرهم ويحترمهم ويحذر من الفتن ومن الخروج ومن كل شيء يدعو إلى الفتنة وشق عصا الطاعة ووحدة الصف. وهو مع ذلك رحمه الله ينصح المسؤولين وينصح الأمراء ويكاتب الملك ويغير المنكر، لكنه بالطريقة السلفية الصحيحة. يأتي كان يجلهم ويحترمهم ويستحث فيهم الخير. يأتي خطاب من الملك سعود رحمه الله ويسأل الشيخ، يقول أننا بقينا 10 أيام ونحن نقصر الصلاة ونجمع الجمعة مع العصر. فيقدم الشيخ لفتواه مقدمة تليق بمقام الملك رحمه الله ويبين أن هذا العمل على رأيه رحمه الله تعالى أنه لا، من أزمع الإقامة فوق 4 أيام أنه لا بد أن يتم الصلاة. ثم يقول أما ما فات من صلوات فإنه لا تقضيها. وهذا يفتي لبقية الناس بهذا، لأن هناك قولا له وجاهته في هذا الأمر، لكن مستقبلا لا يفعل هذا الأمر. وأما جمع صلاة العصر مع الجمعة فإنه يجب عليك أن تقضي العصر الذي جمعته مع الجمعة، وهذا لأن القول بخلاف ذلك قول غير متجه وقول ضعيف. وكان ينبغي لك حفظك الله أن تسأل عن هذا قبل أن يقع. فكان يوجه، لكنه بلطف وبحكمة رحمه الله تعالى. وهكذا مراسلاته ومناقشاته، كان لا يحمل رحمه الله ضغينة. وكان الشيخ كما سمعتم من الشيخ نايف، الشيخ اللي كتب بعض شيئا من سيرته، الشيخ حمد بن حميين الفهد، يقول ما كان يذكر في مكان بعيدا عن الغيبة. فكان الناس يعني من يغضبون الشيخ من القضاة أو من بعض العلماء كان تذكر سيرتهم فيمتنع عن ويمنع الكلام فيه، وإذا رأى شيئا أنب ورد وربما أدب، لكن في مجلسه لا يمكن أن يكون هذا الشيء الذي حصل من ذلك القاضي أو من ذلك العالم مدعاة لأن يرتكب الغيبة. وكان لا يحمل في ذلك ضغينة، وهذا يذكرونه في مجالسه رحمة الله عليه. وكان يقدر العلماء ولا سيما الوافدين من خارج المملكة، كان يقدرهم ويجلهم ويجلسهم المجلس اللائق بهم. وكان إذا رد وناقش ناقش بعلمية، وكان يستدعي من يريد مناقشته و يجلسه مع طلبة العلم ومع العلماء ويتباحثون معه، كما فعل مع ابن محمود لما اختلف مع الشيخ في مسألة الرمي قبل الزوال. وفي بعض المسائل استدعاه أوردوا له الأدلة في كل لطف، ولما رأوا أن الأمر يحتاج، لما رأى الشيخ أن الأمر يحتاج إلى رد رد، وكتب ردا ورد على الشيخ ابن حمدان رحمه الله لما تحمس الشيخ رحمه الله لقضية مقام إبراهيم وجواز نقلها ونحو ذلك، رد الشيخ وبين الحق في هذا. وكانت المسائل عندما يرد، عندما تقرأ الفتاوى المقتضبة تقول هذا علم الشيخ هكذا، لكن عندما يرد ويحتاج الأمر إلى إسهاب وذكر أدلة ورد على النصوص المقابلة تجد بحرا لا ساحل له.
انظر لحياة العلماء.
أما إذا تحدثنا عن سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ المعلم، تعال بقى شوف التنظيم، وتعال نتعلم مع بعض كيف كان هؤلاء ينظمون أوقاتهم مع المناصب الكثيرة جدا التي كان يشغلها. كان لديه درس في المسجد الكبير في الرياض، لأنه كان إماما وخطيبا للمسجد الكبير في الرياض على الرغم أنه مفتي، ومع ذلك فقد كان يلقي درسا إمتى؟ بعد الفجر، ثم ينصرف مجموعة من الطلبة والتلاميذ والعلماء، ثم يذهب إلى بيته، وفي الضحى يعطي درسا في بيته، ثم يعطي درسا بعد ذلك في المسجد العصر، ثم يعطي درسا بعد ذلك في المسجد قبل العشاء وبعد المغرب. ما هذا التنظيم؟ تنظيم للوقت بالإضافة إلى هذه الأعباء وهذه المسؤوليات. تعالوا كده نشوف عدد من تلاميذ الشيخ وهم يتحدثون عنه.
انظر لحياة العلماء.
وكان يجل الجميع ويحترم الجميع، وكان يناصر لا سيما أهل السنة في شتى بقاع الأرض، وكان يحترمهم إذا قدموا ويقدم لهم التسهيلات، ومع ضبطه رحمه الله تعالى في جانب الفتوى وفي جانب الفقه، ضبطه للناس وأن لا يخرج الناس تخرجهم هذه الأقوال وهذه التشعبات التي إذا صدرت من غير أولي الأمر من العلماء ومن الحكام ربما سببت فتنة، كان يضبط الناس لكنه يتعامل التعامل الفريد. كان يركز في بداية الطلب على حفظ كما سمعتم كتاب الله عز وجل وعلى حفظ المتون، وكان لا يمل من السماع للطلبة عندما يعني يقرأوا يسمعون المتون العلمية كبلوغ المرام وكالزاد وغيرها من كتب العقيدة، كان يحثهم على الحفظ ويحثهم على الاستزادة. وكان طريقه أنه يؤصل التأصيل الشرعي الصحيح الذي يفيد الطالب. كان يتناول كتب العقيدة ومتون العقيدة كالواسطية والحموية وكتاب التوحيد ونحوها، ولا يتشعب في ذكر خلاف المبتدعة ونحو ذلك، إنما يؤصل هذه المسائل العلمية بالأدلة حتى يؤسس طالب العلم التأسيس الصحيح، ولا تخرج به السبل وتشغله. حتى إن بعض الطلبة الذين لم يؤسسوا هذا التأسيس وبدأوا في الخلافات وفي الردود وليس لديهم الركيزة الأساسية، ربما اختلط عليهم فيما بعد الحق من الباطل، وما عرفوا الحق من الباطل في بعض المسائل، وربما تزاحمت الأقوال لديهم وأدلة أهل الباطل، وربما يعني ماجوا معها. لكن الشيخ كان يحرص ابتداء على التأصيل الصحيح وعلى ربط الناس بالدليل وعلى ربط الناس بالحق والمسائل الصحيحة، ثم إذا عنت يعني فرصة للمباحثة أو جاء وقت المباحثة انطلق رحمه الله كالسيل في رد أقوال أهل البدع وأهل الأهواء. لكنه كما سمعتم وهذه كما سمعتم يربط الناس بالحق وبالقول الحق ابتداء حتى يؤسس طالب العلم التأسيس الصحيح. على أن الشيخ كان يقرأ في المطولات ويقرأ في شروح السنن ويقرأ في تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي، لكنه كان تعامله مع المطولات كما يقول من لازمه أنه يكتفي بالشرح اليسير، وأما مع المتون العلمية القليلة فكان يصور المسألة تصويرا دقيقا ويبسطها للطلاب بأدلتها ويبينها، فإذا شرح الزاد كان يصحبهم كتاب الروضة المربع وكان يقفون عند حل إشكالاته وحل المضغوط منه حتى يؤسس الطلاب، ولا غرو في ذلك، فمن أتى من تلاميذه أثبتوا بالبرهان نجاح هذه العملية. ولذلك إذا مر ذكره رحمه الله على العلماء أثنوا عليها الثناء الحسن. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول هذا من النوادر من الذين أتاهم الله حلما وعلما وعقلا. الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله إذا مر ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم يقول هذا بقية السلف وعمدة الخلف وناصر السنة. تلميذ الشيخ عبد الله بن منيع يقول هذا مجدد القرن العشرين. وكما سمعتم على أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لا يحب الإطراء، ومع ذلك إذا ذكر هذا الشيخ كثيرا ما تدمع عين الشيخ رحمه الله. ولا نغلو في الأشخاص، فهو بحاجة إلى رحمة الله عز وجل، وندعو الله سبحانه وتعالى له بالرحمة.
انظر لحياة العلماء.
ضمن إعجابي الشديد بسماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، وهذا واضح طبعا من كلامي وحبي له، نسأل الله أن يجعله قربة لله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات الجميلة اللي أنا يعني قريتها إن هو كان ينظم الوقت لتلاميذه. بمعنى إيه؟ إن هو كان مثلا لا يقبل أن يغيب تلميذ، هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان يسمع لهم المتون أمامه، يعني هم لابد أن يسمعوا المتن أمامه هو ولا ينيب عنه أحدا. الحاجة الثالثة أنه كان بيعطي مكافآت ويعطي جوائز للطلبة ويعقد مناظرات مع الطلبة، كان يمتحن الطلبة ولا يجيز أحدا إلا إذا امتحنه هو، إذا كان يصلح للتدريس يكون مدرسا، إذا كان يصلح للقضاء يكون قاضيا. ومعانا كده هذا المقطع نشوفه مع بعض.
انظر لحياة العلماء.
دعم الشيخ محمد بن إبراهيم مدارس تلميذه وهو من أكبر تلاميذه الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي التي أسسها في جنوب البلاد حتى بلغت قريبا من الطائف في بني مالك ونحوها إلى اليمن، وقد أحصيت هذه المدارس فبلغت أكثر من 2000 مدرسة. دعمها وساعد فيها وأشرف عليها الشيخ عبد الله القرعاوي بإشراف شيخه ودعمه وتأييده الشيخ محمد بن إبراهيم. وهذا يبين أن العلماء ليسوا منغلقين في التعلم والتعليم وإنما مقبلون عليه، لكن ما الذي يعلم وما يعلم أبناء المسلمين؟ رأس الشيخ محمد بن إبراهيم رئاسة الإفتاء التي تنظر فيما يرد عليها من إفتاءات الناس، وجعل عنده مفتين ومحضرين للبحوث ومحضرين للفتاوى وكتاب لينتظم أمر الإفتاء في جهة واحدة فلا يضطرب الناس ويتفرقوا ويتنازعوا. وانظروا إلى أثر ذلك الآن لما فتح على الناس أنواع الإفتاءات في وسائل الإعلام المرئية، في القنوات والتلفزة، في الإذاعات، في الصحف والمجلات، كل يفتي من رأسه. ما النتيجة؟ يضطرب العوام ويضطرب المسلمون يتفرقون في دينهم. الشيخ محمد بن إبراهيم نظر في نظره البعيد وعقله الراجح إلى أهمية ضبط الإفتاء في جهة واحدة كان هو رئيسها ولا يختار فيها إلا من يرى له الكفاية العلمية والعقلية في تولي مثل هذه المناصب الدينية العظيمة. تولى أيضا رئاسة القضاء، فجمع له قضاء المملكة جميعا سنة 76 في تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم، حتى إنه مما حصل في زمنه أن رغب بعض الناس أن تشكل لجان تنظر في بعض القضايا، فأبى الشيخ محمد إبراهيم، قال: من نوليه من القضاء فيه كفاية في القيام بكل ما يعرض عليهم من مشاكل الناس، لأنهم إن أشكل عليهم شيء رجعوا إلينا فبحثنا الموضوع وسبرناه ثم خرجنا برأي واحد. فكان هو رئيس القضاء الذي تشكل بعده مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل التي تنظر في هؤلاء القضاة وضبطهم وما إلى ذلك.
انظر لحياة العلماء.
في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعني إلا أن أتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير لحسن الاستماع والمشاهدة، وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
انظر لحياة العلماء، بستان عذب وشفاء، بستان بالعلم تجلى بالنور الساطع والضاء، شيخ معروف بالتقوى في حسن الأخلاق دواء، يهدينا للدين الأسمى دين الإسلام المعطى. انظر لحياة العلماء.